بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مرة أخرى في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد به أقتدي. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتناول هديا للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع فئة من فئات المجتمع الغالية. الشباب حين يأتي فإنه يكسو الإنسان بالقوة ويكسوه بالنشاط ويكسوه بالحماس، ولذا تغنى الشعراء بالشباب بعد أن فقدوه، فقال بعضهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اليوم أيها الأحبة سوف نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع فئة الشباب. بداية يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الشيخ حسن بن علي البار، المحاضر بكلية التقنية بالدمام، فأهلا وسهلا به.
حياكم الله شيخ ماجد.
أهلا
وسهلا بك وأهلا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
حياكم الله يا شيخ.
الشباب، الحديث عن الشباب ذو شجون.
صحيح.
مرحلة عمرية متميزة، و ما من إنسان إلا وهو يعني يتغنى بالشباب ويحبه، يرنو إليه قبل بلوغه ويتأسف عليه بعد فواته. سبحان الله. يعني من اللطائف كثير من نجاحات الإنسان ولربما حصلها بعد الشباب، لكنها تغرس في الشباب. يعني ربما غرست عبر أبويه في طفولته، نعم، لكن هو بداياته وانطلاقاته القوية تكون في تلك المرحلة، ويحصله يعني خيرا كثيرا فيما بعد.
صحيح. ولهذا الحقيقة المرحلة هذه بما فيها من فوران، بما فيها من قوة، بما فيها من نشاط، تميزت عن غيرها من مراحل عمر الإنسان بمجموعة من الخصائص، لأن الشيخ حسن يعني نلقي الضوء على بعض هذه الخصائص.
نعم، أحسنت، جزاك الله خير. نحن يعني نتحدث عن الهدي النبوي، هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى في بيوته آيات الله والحكمة، وقد أوتي من الحكمة ما لم يؤته أحد من الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان يعامل الشباب كما سنتحدث بعد قليل، كان يعاملهم وفقا لأسس، ما كان يعاملهم هكذا تلقائيا بدون تلمس احتياجاتهم وما إلى ذلك. الآن علم النفس وعلم التربية خاضوا في هذه المسائل، وصنفوا احتياجات الشباب إلى عدة أصناف، كالاحتياجات الجسدية والاحتياجات الفكرية والاحتياجات العقلية والاحتياجات الاجتماعية وما إلى ذلك،
والاحتياجات أيضا الروحية.
صحيح صحيح، لا شك في ذلك. صحيح، جزاك الله خير. ويعني الخوض في هذا بتفاصيله قد يكون حديث للمتخصصين وقد يطول به المقام، لكن لعلنا نذكر من خصائص الشباب عدة نقاط.
جميل.
من ذلك الشباب أخي الكريم هو المرحلة التي يبدأ فيها التكليف والنضج. المرء قبل شبابه طفل.
صحيح.
فإذا بلغ الشباب بلغ مبلغ الرجال، أو تبلغ المرأة والبنت مبلغ النساء، ويجري عليه قلم التكليف.
صحيح.
فبعد أن كانت أفعاله لا له ولا عليه، تصبح هذه الأفعال
محسوبة.
نعم. يوم القيامة يؤاخذ بها، وحتى في الدنيا إن كان هناك جناية لا قدر الله وأمر مثل هذا فإنه يجري عليه. فإذا هو مرحلة مسؤولية كبيرة جدا. أيضا هذه المرحلة مثل ما أشرت في المقدمة مرحلة حيوية وانطلاق ونشاط وحب يعني الانطلاق في أشياء كثيرة، حتى في الحديث لربما لا يتحدث عند أبويه بعض المرات، وإن كان الأفضل أن يكون أريحيا مع أهله، لكنه إن رأيته بين زملائه أو بين المخصصين المقربين من أحبابه لو وجدته يتحدث ويعبر عما في نفسه وينطلق، أو في مواقع التواصل الاجتماعي الآن تجدهم يقولون أكلت في المطعم الفلاني وذهبت كذا وفعلت وإلى آخره، مما يعني يستملحه بعض الناس أو لا يستملحونه أو لا يهتمون به، لكن هو يريد أن يتحدث في مرحلة قوة
حتى في الأسرة ونشاط. يعني في الأسرة كان في بداية طفولته يعني ينقاد، لكن إذا دخل مرحلة الشباب يبدأ صحيح. يعبر عن ذاته صحيح. عن شخصيته صحيح. عن مشاكساته. نكمل شيخ حسن. صحيح.
أيضا المرونة، وهذه يعني خصلة مهمة جدا، لأنها مرونة مثل مرونة العجين أو الطين التي لربما بعد قليل تيبس ويستمر بقية حياته على التشكيل التي تشكلها في شبابه. فإن كان يعني إلا أن شاء الله، إن كان صلوحا في مبدأ أمره ونشأ في طاعة الله استمر كذلك على خير عظيم. ولأجل هذا نجد أن أغلب أنصار الدعوات هم من الشباب. عامة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، كانوا يتوقدون حيوية وكانوا ينخلعون انخلاعا قويا من دينهم وأهليهم وعاداتهم، ويأتون للإسلام صفحة بيضاء حتى يضع الإسلام عليها بصمته. أيضا يمكن أن نضيف إلى ذلك أن من خصائص الشباب أن الشاب يحب من والديه، يحب من مربيه، يحب من أستاذه أن يشعره بالمسؤولية، يشعره برجولته، يشعره بالاعتماد عليه. وهذا كان يعني حقيقة موضع أسوة كبيرة في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا الشباب سن النضج الجسدي والحاجة للزواج، فهذه جملة من الخصائص.
جميل رائع جدا. احنا وصلنا الحقيقة في ثنايا الحديث ذكرت أن هذا التعامل مع هذا الشباب، هذا الشاب أو هذه الفئة بمختلف المكونات اللي تصيغ هذه الروح في النهاية، تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم بتعامل فيه أسوة حسنة لنا. نحن نريد حقيقة أن 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 يعني نستذكر شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث ها هنا موجه بالدرجة الأولى للأخوة المربين،
صحيح،
للوالدين، للآباء والأمهات، لكل من يتعامل مع هذه الشريحة. ولربما يأتي في ثنايا الحديث بعض الحديث مع الشباب، لكن نحن نتكلم عن مربي الشباب، لا نتحدث عنه في شبابه، نتحدث عنه في حال تربيته صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يتعامل معهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نحن نقول يا إخوة، هؤلاء الناس، هذا الكنز بين يدك، هذه القوة القوية النشيطة الجيدة، إما وجهتها إلى الخير وإلى ما ينفعها وأحسنت احتوائها، وإلا فسوف تعاني بسببها كثيرا. المرحلة الأولى التي تسمى مرحلة مراهقة سن الاحتلام، القرب من البلوغ، هذه المرحلة فيها كثير من التأبي وربما بعض المشاكسات بين الوالد وأولاده وإلى آخره. فإذا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزرع الثقة، يزرع الطمأنينة من هديه صلى الله عليه وآله وسلم؟
اللهم صل وسلم.
أنه كان حسن الثناء على أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلاما يعني استغفر الله العظيم، ربما بعضنا يتحفظ لو قيل له يمدح هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح قبائل بأسرها.
الله،
ربما يأتي بعض المتحدثين يقول لك يا أخي أكيد في القبيلة في واحد أو اثنين أو ثلاثة مخطئين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عنهم بما هو الأصل فيهم، وبما أيضا يرفع من معنوياتهم ويبلغ بهم يعني مراتب كثيرة ويعمم هذا الخير على أهل القبيلة. وأما الأشخاص يعني أسلم سالمها الله وغفار وغفر الله لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر مثلا أهل المشرق وذكرهم بخير، بني عبد القيس مثلا أنهم خير أهل المشرق وما إلى ذلك. الحقيقة كثير ثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم على القبائل. وأما ثناؤه على الأفراد كبارا وصغارا يعني شيء وبحر واسع لا ساحل له صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يتحرى في ذلك مرامي كبيرة جدا، يعني بعضها كان توجيها لكنه توجيههم بصورة غير مباشرة، وهذا من أساليب التربية الحقيقة. جميل. أن تأتي بالتوجيه ليس بالتوجيه الذي يصادم، لكن التوجيه اللطيف الذي يعالج جذر المشكلة وربما ما قابلها أصلا. وفي هذا ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، أن الناس كانت ترى الرؤى وكانت تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعني شابا ينام في المسجد فرأى رؤيا أحب أن يفعل مثلهم، وأراد الله له أن يرى هذه الرؤيا. الرؤيا كانت مفزعة له، ورأى النار مطوية، ورأى أنه على شفير النار ثم نجي منها. فقص ذلك على أخته رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين حفصة، فسألت عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة ربما يعني يقال أن عبد الله رضي الله عنه قد يكون قارف ذنبا في شبابه فتعرضه ذنبه للهلكة حتى أشرف على النار ثم نجاه عمل صالح أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهذا أبدا، وإنما أثنى على عبد الله بأمر يثمر له أحسن الثمار، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بعدها لا يترك قيام الليل أبدا.
جميل
رضي الله عنه وأرضاه،
ملمح تربوي وتوجيه نبوي كريم حقيقة. نحن سنستمع إلى أمثلة أخرى غير هذه القصة بإذن الله، لكن بعد أن نخرج إلى هذا التقرير شيخ حسن.
طيب
نستأذنكم
شيخ حسن.
مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود لاستكمال بقية حلقتنا.
به أبتدي به وبأخلاقه يبتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. تذكر الإحصاءات الحديثة في المملكة العربية السعودية أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تتجاوز 60%، مؤشر يذكر بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وتوجيهها بالشكل السليم لما فيه خيرها وخير مجتمعها. وقد كثر المنادون بالاهتمام بشريحة الشباب، وخاصة مع الانفتاح التقني والعلمي الذي يشهده العالم العربي والغربي، وتتفاوت صورة الاهتمام حسب الثقافات والميول، فمن برامج حرفية إلى أخرى علمية إلى الفعاليات الرياضية التنموية. والزائر للمنشآت الرياضية يدرك مدى الاهتمام بموضوع الرياضة الشبابية، وكذلك مدى اهتمام الشباب بهذا الجانب، الأمر الذي جعل للرياضة تأثيرا كبيرا على الشباب وأوقاتهم واهتماماتهم.
الرياضة بنيت على أساس الشباب، يعني لازم يتعلمون كيف أن يسوون الفتنس والأشياء هذه كلها.
ما لا شك فيه أن الرياضة أكيد أنها لها فائدة على الجسم والصحة، وحتى على صحة الشخص بعد فترة. لكن أنا عندي ملاحظة بالشيء هذا، أن الحين الأندية الرياضية أكثرها يعني ندفع المواطن نفسه يدفع فلوس، لكن لو فيه الحكومة قدمت أشياء مجانية أو عليها رسوم رمزية كان إيش؟ كان استفدت أنا، وفي نفس الوقت كسبت إن إيش؟ قضيت شيء، قضيت وقتي في شيء مفيد.
نبغى يعني تطوير، نبغى توعية من طبعا الحكومة أن توعينا على المعاهد الصيفية والأشياء هذه على أساس توعي الشباب. يعني الشباب ما شاء الله في المجمعات شوفهم يتمشى، ما هو يعني حولك حول الرياضة.
أما الجانب التقني والحرفي فكان له نصيب جيد في المشاريع الشبابية الرائدة، فمن كليات إلى جمعيات إلى دورات إلى غير ذلك، كلها أمور تدفع باتجاه ملامسة اهتمامات الشباب والاستثمار في ثروة المجتمع.
هنا بالسعودية صراحة ما عندنا إلا كورة صراحة، اللي أشوفه عند الشباب كورة كورة كورة، يعني حتى لو سووا نوادي رياضية ولا شيء زي كذا أو فعاليات أو إيفنت ما في إلا كورة.
فترة الأخيرة لاحظنا في تطور صراحة، بس كلها إما أن الشباب هم المجتهدين نفسهم أو أن يعني ناس تبنوهم.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مشاريع التطوع الشبابية المهنية بشتى فنون الحياة، فكانت في مجملها بصمة رائعة في عالم النشاطات المجتمعية، حتى باتت وجهة للشباب في مواسم الإجازات والعطلات ومصدر جذب لهم.
بشكل عام أن الشعب يحب التطوع، يعني في الأعمال التطوعية الحمد لله، يعني حنا مكتفين يعني التطوع، إن شاء الله نطمح للمزيد.
الأعمال التطوعية هي طلعت، يعني أشوف الشباب طلعت عليهم قبل 4-5 سنين، يعني بدأوا الشباب يبرزون في التطوع.
وبالجهة المقابلة تجد شريحة كبيرة من الشباب لم تحدد وجهتها بعد، فهي تائهة ما بين الأسواق والطرقات، لم تلقى أحدا يأخذ بيدها ويدلها على خيرها وصلاح مجتمعها، حتى باتت غريبة عن قوام هذا المجتمع، غريبة في لباسها ومأكلها وتصرفاتها ومعتقدها وتفكيرها. فمن يأخذ بيد هؤلاء ويعيدهم إلى بر الأمان ويدرك الأسلوب الأمثل للتواصل معهم؟ هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقه
مشاهدينا الكرام، ها نحن قد عدنا من جديد لاستكمال بقية هذه الحلقة في موضوعنا الذي سنتحدث أو الذي تحدثنا عنه قبل التقرير، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب. شيخ حسن، كنا في الحقيقة قبل التقرير كنا نتحدث عن بعض الأمثلة، وذكرنا قصة ابن عمر والرؤية التي رآها وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الرؤية. نستكمل بقية الأمثلة.
هذا الشيخ ماجد وأخواني المشاهدين من التعامل البنائي، التعامل الإيجابي. ليس الصواب دائما المجابهة، لكن الذكي أو القوي كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي في تربيته الذي يقود أبناءه إلى حيث يشاء ويعني يريد لهم من الخير دون أن يصطدم معهم، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا. أيضا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ونحن نخص بالحديث الشباب، يعني نخص بالحديث هديه مع الشباب، أنه كان يبني فيهم البناء الإيماني صلى الله عليه وآله وسلم. وتتعجب لما تعلم أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو له 10 سنوات أو يعني وبضع سنة يعني فوق 13 سنة أو نحو ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يردفه خلفه ويقول له كلمات هي من أعذب الكلام، وهي حقيقة مما ينبغي للإنسان المؤمن أن يتذكره وأن يتدارسه بين الفترة والأخرى لما فيها من المعاني الإيمانية. يا غلام إني أعلمك تمهيد كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربيهم على الهدف السامي، على الدعوة إلى الله، على حمل الرسالة. كانوا يعني رضي الله عنهم وأرضاهم يحملون على أكتافهم ويحملون في قلوبهم هم إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهكذا صنعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يحملون هم نشر العدالة في مجتمع فشى فيه الظلم، بل في عالم ودنيا فشى فيها الظلم في ذلك الزمن، وهذا أثر تربيته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يوازن بين الحجة العقلية والإقناع وبين اللمسة الحانية العاطفية التي يعني تربت على الكتف والتي تخرج ما في القلوب والنفوس وتطيب الخواطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحدا من أصحابه ما يسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يسحب الصحابي يده. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأعلى قدرا،
لمسة حانية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل إلى إنسان بوجهه لا ينصرف حتى ينصرف ذلك الرجل. لما جاءه الرجل شاب ويسأله في عظيمة من العظائم، حتى قال له جميع الصحابة مه اكفف انزجر يا رسول الله، إذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بنوع من الإقناع المشوب بالعاطفة، أتحبه لأمك، أتحبه لابنتك، تحبه لأختك، تحبه لعمتك، أتحبه لخالتك. ذكر له 5 أمثلة صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في مسند الإمام أحمد. ثم قال له في كل مرة يقول له ولا الناس يرضونه أو يحبونه لكذا وكذا وكذا،
ونقله من مكان إلى آخر،
ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له بدعوة أن يطهر قلبه وأن يحصن فرجه وإلى آخره. يقول يعني فما وجد شيئا في نفسه بعدها. الدعاء كان يمكن أن يدعو صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن هذه اللمسة لها أثر، تذكرها صاحبها مثل مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن التعامل مع أخطائهم، مع أخطاء، وأخطاء الشباب كثير من المرات تتعلق بنوع من تعجل أو غلبة شهوة في بعض المرات ووقوع في 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 إثم أو زلة من الزلات، كما وقع من الفضل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وفي المناسك في الحج، وأقبلت امرأة من خثعم فكانت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن يصرف وجهه عن المرأة فقط، يعني بكل لطف ورفق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة إذن لي في الزنا التي قبل قليل، قصة الرجل الذي أخبره أنه لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية وأنه وقع بينه وبينها، كل ما يقع بين الرجل وزوجته إلا الزنا ما وقع في الفاحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر وحي الله تبارك وتعالى حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
إن الحسنات
هو الحكمة. في سيئات مفطور عليها الإنسان لابد أن يقع, الشاب قد تقع منه الزلة ليس نهاية الطريق. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
جميل جدا الأمثلة هذه حقيقة لا شك أنها انعكست على 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 شباب الصحابة, ولذا نريد حقيقة أن أن أن, أن, أن نلمح ملمحا من ملامح تأثر شباب الصحابة بمثل هذه المعاملة النبوية الكريمة.
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نتاج هذه التربية, خير جيل مشى على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم, كانوا يعني نور العهد الذي عاشوه, وكانوا خيار الناس في زمنهم وفي زمن التابعين يعني مدة حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لما ترى مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه, والله يا أخي يعني في قصة رواها ابن إسحاق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يتأثر من وضع مصعب. مصعب أنعم أهل المدينة أهل مكة عفوا رضي الله عنه, وكانت أمه يعني بالثروة والغنى والغنى يعني ما يجدون من مال وسعى من الله تبارك وتعالى, ثم انتقل إلى الإسلام وضيق عليه وحبس مع المسلمين لما يعني ذهبوا إلى الشعب حوصر معهم. وكان يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن مالك يقول نحن يعني ضمرنا وتعودنا على الجوع إلا مصعب رضي الله عنه لأنه كان ولد نعمة
المرفة
نعم, فأصبح جلده يعني يتقشر ويسقط رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهبوا إلى المدينة وصلح بعض حالهم. يقول عدي رضي الله عنه وأرضاه فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة, وكان أنعم غلام بمكة وأرفها, فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ولد النعمة, ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وانظر هنا التربية لهؤلاء الشباب, قال أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم.
الله.
إذا أصبحتم ملوكا تأتيكم الصحون واللحم والسعة, أنتم خير أم في يومنا هذا أم في ذلك اليوم. فقلنا نحن يومئذ خير, وكانت قلوبهم نقية لا يدرون كيف تفعل الدنيا بأهلها, نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة, هذه الخيرية. فقال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ صلى الله عليه وآله وسلم.
حسن حقيقة أن الوقت داهمنا, والهدي النبوي وحديث الصحابة أيضا حديث الصحابة وشباب الصحابة عن موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تمل, لكن لعل الله عز وجل ييسر لقاء آخر بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذا يعني شذرة من هدي طويل وحياة كاملة لم نلم إلا جزء يسير منها, لكن لعل الله أن يجعل خير وبركة فيما
نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم شيخ حسن فيكم. ونلتقيكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى.
الله يحفظنا وإياكم.
الشكر أيضا موصول لكم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم وإنصاتكم, على أمل قريب بلقاء قريب بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي, خير المعلم والمرشد, به وبأخلاقه أقتدي, به وبأخلاقه أقتدي لمرضات رب